الأسبوع اللي فات كان في سؤال طرحته في وسط المحاضرة عن لو ماذا يحدث لو لم يلتفت موسى أو يميل لينظر. روحت جيرمين قعدتها بتعمل سيكشن مع أولادها دايما في سينك، ما قلنا الكوتش الموضوع ده قبل كده، بتجيلنا تقول لنا على نتائج السيكشن. فسألت بنتها 12 سنة أو قربت على 13، سألتها السؤال ماذا لو رفض موسى دعوة الله له. فبنتها ردت قالت لها الله أعد موسى كفاية وجهزه أنه لما يدعوه يقوم يطيعه. فقلت أنا لازم أعرض عليكم الإجابة دي لسببين. السبب الأولاني لأنها إجابة جيدة جدا فكريا ولاهوتيا، أحب أقولها لكم، ياريت كانت موجودة عندي المرة اللي فاتت كنت قلتها لكم. السبب الثاني هو أنه ده بيذكرني بقول المسيح إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. أنه يبدو واضح أن في سر في بساطة الإيمان، إحنا الأدلت البالغين الراشدين مش بنعرف نفهموا السر ده. في سر موجود عند الأطفال إحنا مش بنعرف نفهمه. ماذا لو موسى ممالش وينظر؟ فكرتش خالص في الإجابة دي، إن الله أعد موسى كفاية في البرية 40 سنة وجهزه إنه لما يدعوه يقوم موسى يطيعه. إجابة صعبة ومعقدة رغم إنها بسيطة جدا، لكن لاهوتية صعبة وعميقة. اللي هيبحث فيها هيكتشف مشاكل كالفينية وأرمينية كتيرة وراء إجابة زي كده. ما أعتقدش إن كارين عارف كالفين وأرمينيوس، لكن هو ده السر في إيمان الأطفال. أورايت. جي على الإيميل رسالتين، واحدة منهم عبارة عن سؤال أو اعتراض، بتقول اعتراض واستفسار، اعتراض واستفسار، وبعدين رسالة تانية، فدول اللي هبتدي بيهم هياخدوا بعض الوقت. الاعتراض، صاحبة الرسالة بتقول الاعتراض هو استخدام تشبيه الشطرنج في علاقتنا مع الله. فنعم الله ينتظر منا التجاوب في كل خطوة حتى ينتقل بنا إلى الخطوة التالية، ولكن في رأيي المتواضع أن هذا التشبيه جامد ولا ينطبق على علاقتنا معه، وذلك لعدة أسباب، وبعدين بتحط الأسباب بتاعتها. بس قبل ما نروح للأسباب أعلق على السطرين دول. تعليقي حاول أكون موجز وسريع عشان حاجات كتير مش عايزة تضغي على وقت المحاضرة أو المادة الأساسية، لكن في نفس الوقت عايزة أبقى متزن في أنه في الكورس ده التفاعل سواء اللي بيحصل خلال الأسبوع أو اللي هيحصل في وسط السيكشن أو في وسط الجلسة له نفس الوزن بتاع المادة التعليمية. تعليقي على أن هذا التشبيه تشبيه الشطرنج تشبيه جامد، نعم بوافق هو تشبيه جامد، لكنه ينطبق جزئيا زيه زي أي تشبيه. في مبدأ لاهوتي بيسمى مبدأ أنثروبومورفيك، مبدأ لاهوتي اسمه أنثروبومورفيك، يعني مبدأ استخدام تعبيرات بشرية للتعبير عما لا يمكن أن يعبر عنه في كلمات يفهمها البشر. ده أحد معاني أنثروبومورفيك، إن احنا نستخدم تعبيرات بشرية أو نسبغ صفات بشرية على ما ليس هو بشري، أو صفات لا يمكن التعبير عنها أو أمور لا يمكن التعبير عنها في كلمات يفهمها البشر. والكتاب الوحي استخدموا طبعا المبدأ ده كتير، علشان كده المبدأ ده ظهر في اللاهوت في تسجيلهم للوحي زي حاجات كتير، زي ندم الله في أرمية 18 إن الله يقول كلمة وبعدين يندم فيها ويغيرها. استراح الله بعد ما خلق الكون، فده أنثروبومورفيك، ما فيش كلمة هتعبر عن المقصود إلهيا عن إن الله استراح. استراح معناها إن هو تعب اشتغل وخد بريك، فده شيء بشري لا ينطبق على الله، لكن لابد من استخدام anthropomorphic علشان نقدر نفهم حاجة مفيش كلمات بشرية ليها تشرحها ومعناها الإلهي خارج نطاق فهمنا بالفولنس بتاعته، معناها بالكامل خارج نطاق فهمنا. زي أيضا أنه الله طرح خطايانا وراء ظهره في مكان ما يعرفش يشوفه، ما حدش بيعرف يشوف وراء ظهره. فأن يكون الله له ظهر أو هناك مكان لا يرى الله فيه أو لا يستطيع أو لا يعرف إلى آخره، كل دي anthropomorphic. في رأيي كذلك التشبيهات والاستعارات والاستعارات المكنية ينطبق عليها نفس المبدأ الأنثروبومورفيك. فلو ما كنتش مخطئ أقدر أقول تقريبا أنه ما فيش تشبيه ولا حتى اصطلاح بشري ينطبق بنسبة 100% على ما هو إلهي، ما فيش. فنعم هو تشبيه جامد، لكنه زي أي تشبيه جزئيا بينطبق وجزئيا بعيد كل البعد عن ما هو إلهي، لأنه لا يوجد تشبيه أو مصطلح بشري يشرح ما هو إلهي بدرجة 100%. يوجد طبعا، لكن 100% تماما لا يوجد. إذا استطاعت اللغة أن تنقل الله 100% سيكون هذا الإله ليس الله. فهنستأنف وهنفهم أكتر شوية يعني إيه جزئيا في تشبيه الشطرنج بالتحديد لما نستأنف مع الرسالة ونقول الأسباب اللي صاحبة الرسالة كتبتها. نمرة واحد، لأن قواعد اللعبة، قواعد هذه اللعبة اللي هي الشطرنج، تحتم على أي طرف من الطرفان أن يتخذ أكثر من خطوة واحدة، عفوا لا يتخذ، غالبا نسيت الله، لا يتخذ أكثر من خطوة واحدة في دوره، لازم يلعب خطوة واحدة ويستنى. ودي طبعا النقطة اللي أنا نبرت عليها. بينما الله قد يأخذ العديد والعديد من الخطوات مقابل خطوة واحدة من نحونا، العديد منه مقابل القليل منا، وليس واحدة بواحدة. طيب هنا خلوني أوضح إيه اللي قصدته، لإلا يكون تعبيري غير واضح كفاية. إيه اللي قصدته بتعبير خطوة واحدة ودور واحد لكل لاعب في المرة؟ القصد هو أن الله لن يقوم بحركة أو نقلة نمرة ثلاثة من غير ما الإنسان يقوم بالتجاوب حركة نمرة اثنين حتى لو قعد سنين. لكن هذا لا يمنع أن الله يقدم خطوة رقم واحد عشرات المرات. الله حر أنه يقدمها عشرات وربما مئات المرات للإنسان، حتى وهو أي الله غير ملزم بذلك تجاه الإنسان. لما نقف قصاد الآية زي أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، بنجد هنا consistency أو استمرارية، شخص عمال يلح في الخطوة بتاعته لكنه لن يتعدى الاستجابة ويروح للخطوة اللي وراها. لعل الإنسان يستجيب من تكرار الخطوة مرة واثنين وثلاثة. طيب نرجع للرسالة. السبب نمرة اثنين اللي قدمته صاحبة الرسالة اعتراضا على تشبيه الشطرنج، بتقول ايضا العبارة التي توضح احد الصفات الاخرى للعبة، وهي عندما يقوم طرف بحركته او نقلته لابد ان ينتظر ولو لسنوات حتى يقوم الطرف الاخر بالحركة المقابلة الخاصة به. ايضا ارجع هنا واقول انه لو ينفع نضيف كلمة صغيرة ولكنها هامة في جزئية انتظار الله ولو سنوات، وحطت الاقتراح بتاعها، انه حتى انتظار الله هو انتظار عامل. تعبير جميل، انتظار الله هو انتظار عامل وليس انتظار صامت جامد. بالتأكيد موافق، وهو ده اللي قلته حالا من اقل من دقيقة، انه مستمر يقف على الباب ويقرأ، واضح ان في انتظار مش هيتخطى، لكنه ليس انتظار صامت بل انتظار عامل. تستأنف صاحبة الرسالة، فالله لا يتوقف أبدا عن العمل ولا يهدأ حتى تستجيب حبيبته. وأنا بين قوسين عندي تعليق، إنه ليس بالضرورة سيستجيب أبدا الإنسان، مع أسف هذه العبارة مش بالضرورة، مش حتمية انه لان الله عمال يخبط 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 ان ستستجيب حبيبته. وقد تستجيب زي في قصة نشيد الانشاد وتقوم، بس يبقى توليت، تقوم تلاقي حبيبها قد تحول وعبر. اوكي، نستأنف مع الرسالة. فالعبارة المكتوبة تظهر وكأن عدم حركتي تقيد، اللي هي حركة نمرة 2 مثلا بتاعتي، تقيد وتمنع الله عن التحرك. وأنا أقول نعم، هذه هي الحقيقة للأسف. والنهاردة طبعا والمرة الجاية هشرح أكتر إن عدم حركتي تقيد وتمنع الله عن التحرك. وهستخدم آية واحدة هنا، متى 23:37، بيقول فيها المسيح لأورشليم شعبه خصته: يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة كم مرة، واضح طبعا في مرات كتير، أردت، هنا الإرادة الإلهية، أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. وهنا إرادة الإنسان، مش بالحتمية أن ستكون النتيجة أن الإنسان سيستجيب. أوكي. بعدين الاستفسار، بيأتي الاستفسار، هي قالت اعتراض واستفسار. الاستفسار: هل عندما قلت عبارة أن الله غير ملزم بشيء حتى ولو أخذنا خطواتنا فهو غير ملزم بأن يأخذ خطواتهم؟ ألا تعكس هذه الكلمات رسالة وكأن من حقه أن يتخلى ويترك العلاقة لأنه غير ملزم بشيء؟ وكأن الإنسان حتى لو كان أمين في أخذ دوره إلا أن الله غير ملزم بالإنسان. هل ما فهمته صحيح أم أنا فهمت بشكل خاطئ؟ هكذا تتساءل. وأنا أضيف على نفس التساؤل عبارة لاري كراب: أن جوعنا غير ملزم لله. كذا حد وقف قصادها وكذا واحد اقترح تعديل لهذه العبارة: أن جوعنا غير ملزم لله. بنكمل الاستفسار: ولأني لا أتفق مع هذه العبارة كلية إذا كان هذا معناها، لأن الله شغله شاغل هذه العلاقة، فهل لا يمكننا أن نقول مثلا، هنا التعديل بتاعها، أن الله غير ملزم بشيء ولكنه ملزم من محبته؟ بمعنى أنه صحيح غير ملزم بمتى أو كيف أو لماذا أو بماذا أو بما يتصوره الإنسان، ولكنه ملزم بشيء واحد، بمحبته للإنسان، لأنه هو محبة. هجاوب بعبارة واحدة صعبة وهشرحها في إيجاز حتى لا يساء فهمها، لكن طبعا مش هقدر أتبحر في هذا الأمر. نعم، الله ملزم بشيء واحد، أتفق معك، الله ملزم بشيء واحد، الله ملزم فقط بذاته. هذا هو الشيء الواحد فقط الذي الله ملزم به. كلمة صعبة. ليه العبارة دي صعبة؟ حد يعرف ليه العبارة دي صعبة؟ تفضلي.
إن كده الله أناني؟
مش بيفكر غير في نفسه. طبعا
فهو ملزم بذاته.
طبعا الله ملزم بذاته، وذاته فيها كل، فيها حاجات كتير، فيها الامانه، فيها المحبه، فيها العدل، فيها الغيره، فيها البينونه، فيها ارادته، فيها الصلاح، فيها القداسه، فيها كل شيء. الله ملزم فقط بذاته وما يريده في الحياة. ممكن أضيف العبارة دي، لكن لاهوتيا تكفي الجملة الأولى، رغم أنها يكتب فيها كتب طبعا ويتخذ فيها فصول. الله ملزم فقط بذاته. وليه العبارة دي صعبة؟ لأنها تتحدى الإنسان، تتحدى أي كيان عاقل آخر يتعامل مع الله. هو ده وجه الصعوبة، أنها تتحدى إرادة الإنسان. الله ملزم فقط بذاته بكل ما تشتمل عليه هذه العبارة من معاني جامعة inclusive ومعاني مانعة exclusive. هناك العديد من المعاني inclusive وexclusive، كل المعاني اللي تحتويها هذه العبارة لا حصر لها. جامعها هي ببساطة كل ما يريد الله. الله ملزم بكل ما يريده. مانعة لأن الله غير ملزم بأي شيء لا يريده. حتى لو الإنسان فهم أن الله يريده، لكن الله إذا كان هذا الشيء لا يريده فالله غير ملزم به، حتى لو البشرية كلها اتفقت أن الله يريد هذا الشيء. الله ملزم فقط بما يريده وما لا يريده هو غير ملزم به. وقلت لن أتبحر، لكن هديكم مثل لتحفيز ذهنكم ليس أكثر. بنشوف في تكوين صح 17 أن الله بيؤكد لإبراهيم لما وصل عند سن 99 ولسه الولد مجاش، وجي طبعا ابن هاجر والقصة اللي انتوا عارفينها، بيأكد له في تكوين 17 أن الوعد لابنه اللي لسه هيأتي من سارة وهو 99 وهي 90. وبعد ما جه فعلا بنرى الله بعدها بخمس إصحاحات في تكوين 22 بيقول لإبراهيم خده واذبحه. هو أكد له أن الوعد بتاع نسلك كان رمل البحر ونجوم السماء من الولد اللي لسه هيجي، واللي لما جه قال له خده واذبحه. ألا يكون الله في هذه اللحظة بالنسبة للإنسان غير ملزم بكلماته للإنسان؟ ممكن تقول الله ملزم بوعوده، نعم، بس هو ملزم قصاد نفسه وما تعنيه وعوده وكلماته، مش بما نفهمه إحنا. شفتوا التحدي؟ مش بما نفهمه إحنا. فالله ملزم أمام نفسه وهو بيقول له روح اذبح الابن ده اللي أنا قلت لك هيجي الوعد بيه. ما هو طبعا ما عندوش اختيار نفهم حاجه تانية. احنا بنفهمها لان احنا قرينا بعد تكوين 22 حصل ايه. لكن في اللحظه دي هو امال هم ليه سموه بطل الايمان؟ مش من قليل ان هو في اللحظه دي فهم انه فعلا يجب ان يذبح هذا الابن الذي اخذ وعد واضح من الله ان به سياتي الناس. لكن دلوقتي الله نفسه بيقول له اذبحه. مش من فراغ كان إبراهيم بطل الإيمان، مش من فراغ. الله غير ملزم إلا بذاته. الله مش ملزم بإبراهيم هيفهم إيه، والله مش ملزم إنه يشرح لإبراهيم هو ليه بيطلب منه كده، عكس الوعد اللي قاله له من خمس أصحاحات. هقولها تاني، الله غير ملزم إنه يشرح لإبراهيم ليه هو بيناقض دلوقتي الوعد اللي قاله له من خمس اصحاحات. هو غير ملزم انه يشرح لابراهيم وان يدافع وان يبرر لابراهيم انه في حاجات انت مش فاهمها يا ابراهيم، بس ماشي معايا وكل حاجه هتبقى كويسه. الله غير ملزم انه يقول كده. هو غير ملزم الا بذاته. وده تحدي الايمان. بين قوسين فقط، في رايي ان ده من اقوى حجج الكالفينية في عقيدة الاختيار المسبق. فكالفين هيرى أرمينيوس مهرطق لو أرمينيوس قال إن عبارة ولم تريدوا اللي أنا لسه قايلها بتاعت أورشليم، إن هذه العبارة تمنع إرادة الله المطلقة. اللي أنا نفسي لسه بقول إنه خطوة الإنسان تقف وتعطل وتعرقل وتمنع خطوة الله. من أقوى الحجج الكالفينية. طبعا ما عنديش حل ليها. الأسبوع اللي فات وصلني كتاب من واحدة طالبة بس في اسكندرية، طالبة معنا في الكورس بس في اسكندرية، بعتت لي كتابين هدية هي اللي كاتباهم. اوكي، ففي الكتاب بتاعها واحد من كتبها اللي بعتتهم لي ذكر مثالين في غاية الأهمية، فحبيت أذكرهم ليكم. المثل الأول بتاع لعازر صديق المسيح والأختين مرثا ومريم. بنشوف في يوحنا 11 لما بعتوا يقولوا للمسيح مرثا ومريم على مرض لعازر صديقه أو حبيبه، فالمسيح في عدد 4 قال لهم إن هذا المرض ليس للموت. بعدها بشوية في عدد 17 بنعرف إن العازر مات بقاله 4 أيام. مرة أخرى، ماذا يبدو عن المسيح أمام الإنسان؟ على أبسط الفروض يبدو أنه غير قادر أن يحتفظ بكلمته، لأن أسوأ الفروض أنه هو لا يحترم كلمته. ومرة أخرى الكلمة المفتاحية هي يبدو. المثل الثاني عن يوسف في تكوين 37 وباقي الإصحاحات اللي فيها قصة يوسف، بنشوف أنه هو، خلينا أقرأها زي ما هي كتبها، بنشوف أنه هو عاش سنين طويلة. الواقع بتاعه لا يعلن العكس إلا عكس ما وعد الله به. الواقع بتاعه يظهر عكس وعد الله بالضبط. الله وعده في حلم أن حزمته قامت وانتصبت بينما سجدت له حزم إخوته، كما حلم أن الشمس والقمر و11 كوكب ساجدين لي، لكن الواقع كان عكس هذا. فبدلا من أن يسجد لأخوته باعوه ليصبح عبد في بيت فوطيفار، ثم عبد في السجن لمدة طويلة بين قوسين 13 سنة تقريبا. 13 سنة يبدو فيها العكس، لم تعلن الأحداث إلا عكس الأحلام التي أعطاها له الله. فكان الغرض من الأمثلة دي أنه أكرر مرة أخرى أن الله غير ملزم إلا بذاته وما يريده، أي إن كان ما سيفهمه الإنسان عن إرادة الله وما يريده الله. فالإنسان يفهم ويرى زي ما هو عايز، لكن الله ملزم فقط بما يريده وكيف يريد. فثلاث أمثلة على الأقل شفنا الله يبدو للإنسان أنه لا يلتزم بكلمته. أوكي، مش عايز أفتح باب مناقشة، لكن طبعا أحب أخذ تعليقين لو بحب، لأن إحنا مش الغرض التبحر طبعا في هذه النقطة، لعلي أكون جاوبت بعض الشيء.
مش شرط أنا أكون فاهم ربنا هيتصرف إزاي عشان أعملها، المهم ان ربنا عايز كده فانا هعمل كده.
الكلام ده مستفز جدا، الكلام ده مستفز ويتحدى عقولنا لاقصى درجه. ارجو انك تكوني واعيه بتقولي ايه. انا عارف، عشان كده قلت لكم ان الكلام ده يتحدانا ويتحدى الانسان. رايت طيب، ننقل للجواب اللي بعده. اوكي، الجواب او الايميل بيقول: هاي مشير، احب اشارك بالجوايا جدا، وخصوصا بعد المحاضرتين اللي فاتوا، مش عارف ليه بالتحديد بس حاسس اني محتاج اشارك حد بيه. وبعدين جه النص اللي عايز يشارك بيه، اللي يبدو ان هو في شكل مناجاة او يعني حوار مع الله او مناجاة. بيقول: يا رب انا مش فاهم حاجة، وحاسس ان كل اللي بدور، عفوا، وحاسس ان كل اللي بدور فيه ولا حاجة في الحياة، اقصد كل حاجة، مش لاقي حاجة مهمة في الحياة. اجذبني اليك بقوة، انا خايف قوي ومش فاهم، مش عارف خوفي ينفع اصلا يكون دافع لتبعيتك بحب ولا لا. أنا مش فاهم حاجة وخايف جدا من يوم الدينونة ومن يوم مجيئك، خايف قوي ما كنتش معاك. أنا متلخبط ومفيش حق، أنا خاوي جدا وحاسس بالفراغ الرهيب والضعف. أنا أول مرة أحس بالدافع والحافز من جوايا عشان أسأل عليك وأدور عليك وأعرف أنت مين. أنا خايف جدا كل كلامي يكون نابع من خوف من غضبك ومن إني ما كنتش معاك في الأبدية. ممكن اكون مش عايز اكون في الجحيم، وممكن اكون مش فارق معايا قوي اني بحبك، يمكن مش لامس يعني ايه اني احبك اصلا، بس انا حاسس اني ضايع وحاسس بالضلال وان مفيش حاجه ليها قيمه في الحياه. انا محدود جدا جدا، والعالم محدود وامكانياته محدوده، ومفيش مكان للاختباء منك ومن غضبك لو ما بقتش معاك. محتار مش قادر افكر، هل خوفي ده منك ولا دي انانيتي اللي محصور فيها طول عمري؟ لاول مره احس فعلا اني عايز اصرخ واقول انقذني من جسد الخطيه، مش عارف اجري منه فين، ما بقتش عارف الصح، ما بقتش عارف الطريق ازاي. ضلال ضلال، تعبت قوي، مفيش ثوابت في الدنيا كلها. اتعلمت كده في المعادلات الرياضيه انه لازم يكون في ثابت علشان تعرف تحل المعادله، وانا بقيت حاسس ان العالم كله خالف القاعده الهامه دي، ما بقاش في ثابت، كونستانت، هكذا يقول. انا مش مصدق انك ممكن تيجي في لمح البصر وانا ما كنتش معاك. اعتقد انه ممكن من الخوف افكر في الانتحار في لحظه. مش مصدق ومش مستوعب التشتيت اللي انا فيه وانحصاري فيا بالشكل ده. انا حاسس بالاحتياج للمعونه، انت مين بقى وعايزني فين وازاي؟ زهقت من الشعارات والدعوه والخطه والهدف والصلاه والترانيم وكل حاجه يتقال انها منك وبتقربني منك، وانا مش عارفك ومش عارف انت مين وليه وفين. العالم كله في لحظه بقت حاسس انه ما فيهوش مكان ليا، حاسه ضيق جدا عليا، احساس ان عمري ما هعرف اهرب منك في اي حته. مش قادر اعرف واميز هل دي كده محبتك اللي بتحاصرني ولا ده انا اللي محاصرني ومش عارف اهرب مني. مش عارف اعيش وكاني ما اعرفكش، ومش عارف اعيش وانا اعرفك. ساعات بحس انت ليه خلقتني في الايام الاخيره دي كده ومليان باحاسيس انك قريب قوي قوي، خلاص ممكن ناو دلوقتي او بعد ثانيه او بعد دقيقه تيجي، دلوقتي او بعد ثانيه او بعد دقيقه تيجي. ساعات بحس يا ريتني كنت عشت من زمان ومت وخلاص بقى، بدل الاحساس اللي بقى قاتل اليومين دول بالتحديد جوايا، انت خلاص هنا وجاي، مش عارف اهرب من كده، مش عارف اعمل ايه. طيب كله خداع، خايف اضيع وقتي في حاجه وما تطلعش انت اللي فيها. انا بقيت حاسس اني مش عايز اكل عشان ما اضيعش وقت، مش عايز انزل الشغل عشان ما اضيعش وقت، وبعد كل ده احسن احس من جوايا ان الوقت مش هيكفي برضو ان اتاكد اني معاك وعايش ليك. عارف ان الكتاب مليان دلائل على ازاي اتاكد وازاي اعرف اني معاك، بس يمكن خوفي الحاصل الان اني حاسس انها لا تنطبق عليا اطلاقا، يمكن ده المسبب للخوف. بس بعد المحاضرتين بتوع لماذا لا اجد الله، المحاضرتين اللي فاتوا، حسيت انه عليا حمل تقيل قوي قوي، وحسيت ان معرفتك صعبه وتقيله جدا، وان الحياه معاك وسط التخبط اللي في العالم ده مستحيله. انا حقيقي مش قادر المس بقوه مساندتك، مش قادر اسلم بانك تقدر، وفي نفس الوقت حاسس ومتاكد اني مش قادر اهرب منك في اي حته. تخبط رهيب حاصل جوايا من ناحيتك. بين قوسين بيقتبس جمله انا قلتها في المحاضرات، الله لن يكشف عن نفسه لمن لا يحبه، قلتها الاسبوع اللي فات. الله لن يكشف عن نفسه لمن لا يحبه، للانسان الذي لا يحب الله. قاتله هذه الجمله في مجملها. سؤال بقالي فتره عايش فيه، عرفني انت مين، اكشف لي عن نفسك، واسمع الاجابه ان ممكن اطلع مش بحبك. حقيقي انا بقيت مش عارف اميز بين اوجه الله، الحب، العدل، الامانه، مش فاهمهم. انا حاسس ان جوايا حاجه بتصرخ. الجمله دي هامه جدا، في جملتين بالنسبه لي في غايه الاهميه في الجواب ده، وهقول لي دي واحده منهم. انا حاسس ان جوايا حاجه بتصرخ، انا مش عارفها ايه هي، لاني عارف اوعظ نفسي بكل اللي اعرفه وتعلمته الان. لو عايز اسكت الصوت اللي جوايا ده، بس حاسس اني محتاج الصوت اللي بيصرخ جوايا ده اللي مخوفني واللي عامل لي اضطراب داخلي يفضل جوه، عايز اجيب اخره، مش عايزه يسكت على الرغم من خوفي القوي منه، بس عايز اكون معاه، مش حاسس بالنفور منه بس حاسس بالرهبه. الصوت بيصور لي ان الحياه ضحله جدا جدا لابعد الحدود، ولازم التركيز كل لحظه، وان الله قريب جدا جدا ولا وجود لمكان للهروب من الله، ومدى تقصيري وبعدي وضياعي وضلالي وضح ليا او وضحلتي، يعني يا تتقري وضح ليا يا تتقري وضحلتي. وفي نفس الوقت المطالبة مني بالذهاب لوجهة أجهلها بعض الشيء، أو أنا أخاف من الانخراط فيها لأني ما زلت متمسك بالعالم بين قوسين، وبسرعة فائقة يجب أن أتحرك، وحتى بسرعة تفوق قدرتي، ولا يطلب مني الترفق والرحرحة وما يقال في الكنائس والتعليم الله حنان ورؤوف وطويل البال. على العكس، أشعر الصوت ينادي داخلي بالتحرك بسرعة التي تفوق قدرتي حتى كإنسان، وكأنه ينادي داخلي يلا انجز، مفيش رحمة، مفيش وقت إطلاقا، سيب كل حاجة ناو دلوقتي، الوقت اللي هتفكر فيه توطي تاخد حاجة من على الأرض هيكون الوقت خلص. إحساس مرهق هذا الصوت، ثقيل تقيل قوي، مش قادر عليه، مش عايز، حاسس ان اخر الطريق اللي بيشدني ناحيته شيء هيكون على الاقل لو ما كانش احسن من المحدوديه والضعف اللي على الارض والنهايه المحتومه للبشر على الارض، هيكون نفس الشيء، وساعتها مش هخسر حاجه. بس الصوت عمال يعلى يعلى يعلى، والمحاضرات ضخمت الصوت جدا، اشكر ربنا طبعا المحاضرات ضخمت الصوت جدا، وبقيت حاسس قوي اني امام اختيار ارادي جدا، عقلي وروحي في نفس الوقت، بكل قوة شايف طريق العالم والخطية واختياراتي المتتالية للخطية والعالم، والطريق الاخر وهو محاولة معرفة الله واتباعه، وكأن في لحظات ادركها جيدا ارى نفسي وكأني لا تقع علي اي ضغط من ابليس ولا العالم، وكأني مجرد من كل قوة خارجة وداخلية، رغم ذلك أختار الخطية وأختار البعد عن الله، وأرى هذه اللحظة وكأنها رؤية أمامي، وكأن الله يسمع ويرفع عني كل شيء ليمتحن قلبي، فأجد الخطية تخرج مني وكأنها، وهنا الجملة الثانية الهامة جدا في نظري، فأجد الخطية تخرج مني وكأنها جزء في أعضائي ومتأصل في أنسجتي وفي الدي ان اي. وبعدها يأتي الصوت بقوة ويقول أنت بلا عذر أيها الإنسان، بيختم ويقول لم يحدث هذا المشهد في حياتي ولا مرة منذ ولادتي، ولكن يتكرر الآن مرارا كثيرا جدا، فلهذا أعرف جيدا أن العالم الذي أقصده والذي لا يوجد فيه مكان لي هو أنا شخصيا. والله ينادي بصوت عالي الآن، وارتفع صوته في عالمي بعد أن كان بيهمس داخلي، أصبح الآن يرتفع ويعزلني عن كل شيء خارجي ليريني من أنا على حقيقتي. مؤلم الاختيار، مؤلم الصوت، مؤلمة الحياة، مؤلم الجسد، مرهق الهروب منه، قد خارت قوايا بمعنى الكلمة، أريد معرفته، سؤال بالنسبة لي أصبح جنوني، أبحث عن إجابة له كالمدمن، عرفني أنت مين يتخذني من هنا. انتهت الرسالة أو الإيميل، وأعتقد أني موافق مع صاحب الرسالة في استنتاجه الضمني الواضح ضمنيا في باقي الرسالة، أن هذا الصراخ الداخلي المستمر والمتكرر هو ناتج لتبكيت الروح القدس، وهو تعبير عن مبادرة ومنادات ومفاتحة الله للإنسان مرة ورا مرة ورا مرة، لعل الإنسان يسمعها ويتجاوب معها. طبعا ممكن يبقى فيه مبادرات من الله ليل نهار مرة ورا مرة ورا مرة، والإنسان لا يدرك أن هذه مبادرات الله ومناداته ومفتاحاته. الإنسان منشغل بحاجة تانية خالص، منشغل مثلا بأنه كمؤمن في الكنيسة يعمل إيه الشهر اللي جاي في المؤتمر اللي هو ماسكه، أو في كورس المشورة اللي هو بيحضره، والماجستير اللي هو بيدرس فيه. والله يكرر مرة ورا مرة. ولذلك رأيت أن هذه جملة هامة جدا، وربما هناك آخرين مثل صاحب الرسالة. ففي رأيي الشيء الوحيد الذي يجب أن يفعل في الحياة هو التوقف أمام المنادى والتجاوب. الشيء الوحيد الذي يجب أن يفعل في الحياة، ليس أي شيء آخر، لا الشغل ولا الكنيسة ولا الخدمة ولا الجواز ولا الأكل ولا الشرب ولا أي حاجة، التوقف وعدم الاستمرار إلا لما يفعل شيء، يتجاوب. لذلك هقترح أن احنا نقضي وقت في الصلاة قصير، وسأحاول أن أكون محددا أكثر وأعطي التوجيه إذا جاز لي لما ينبغي أن يفعل في مثل هذا الموقف، ولا ينبغي أن يفعل شيء آخر سوى هذا. واضح أن الإنسان أدرك ربما عبر الكورسات اللي فاتت أن الخطية هي أنا متأصلة في أنسجتي وفي الـ DNA بتاعي. الإنسان يقر ويأتي ويعترف، وهذا هو ما يجب أن يفعل. يجب أن يقر الإنسان الآن أمام الله بأنه هالك لا محالة، لأنه هو الخطية، مش يفعل خطية، بل أنا الخطية نفسي. قبل أن أأتي بالخطية أنا الخطية، وجودي هو الخطية، كلي الخطية، لا يوجد في إلا الخطية. ثم يأتي في أسف شديد وانكسار، ويطلب أي كان الأصوات التي تتخبط جواه وتصارعه، إنه مؤمن وإنه ويوما ما والمعمودية وكل شيء، يطلب أن يلده الله بالروح القدس ويحرره ويفديه. ولادة ثانية الآن، الآن زي ما بيقول قبل ما يوطي ويلتقط اللي في الأرض اللي وقع منه، لأن ممكن تكون الفرصة راحت. الآن مش لما يروح البيت، الآن. إذا أدرك الإنسان أنه هالك لا محالة فهو لا يضمن اللحظة القادمة، فالآن يتجاوب. الآن يتجاوب الاستجابة الوحيدة التي يجب أن تأتي. ارحمني، ارحمني يا رب أنا الخاطئ، أعطني في دمك أن أنزل مبررا، أن أولد ثانية وأنزل مبررا لأني أعلم أني خاطئ ولا يوجد لي أمل غير دمك يا رب. ارحمني ارحمني أنا الخاطئ. أمين.